والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللي عنده السؤال أحد أمرين، إما أن يكتبه وإما أن يتكلم به باللاقط. يسمونه اللاقط وش تسمونه؟ في اللغة العربية نسميه لاقط، يلقط الصوت. السماعة التي نسمع بها لا التي تأخذ الصوت. طيب، يلقط الصوت، يلقط الذي يضخم السماعة هذه. ها؟ طيب، عندكم أوراق أو نوزع عليكم؟ سؤال شفوي، ميكروفون، ترى جبرة لخاطركم قلت الميكروفون. في مكان، تفضل.
السلام.
نعم. وعليكم السلام.
شيخ فرق، هنا في البلدان الأوروبية كبار السن أتوا من قبل للعمل، فأكملوا العمل وأخذوا يعني كما نقول يعني لونتريت التقاعد، ثم يعني كبار السن بقوا هنا، فهذا يعني ما حكمه؟ يعني هل لهم أن يعودوا إلى بلدانهم أو أن يبقوا هنا؟ وإن ماتوا يعني مع من يحشروا؟ بارك الله فيكم.
جزاك الله خير، سؤال مهم، سؤال مهم. الذين يقيمون في بلد غير إسلامي على صنفين، أو قل على ثلاثة أصناف. الصنف الأول، شخص لا يتمكن من أداء الواجبات أو ترك المحرمات، هذا لا يجوز له البقاء. إذا كان بقاؤك في هذا البلد يلزم عليه أن تفعل معصية، حينئذ لا يجوز لك البقاء. أو كان بقاؤك هنا يلزم عليه ترك واجب، لا يجوز لك البقاء، سواء فيما يتعلق بنفسك أو فيما يتعلق بذريتك، إذا كنت غير قادر على تربيتهم في هذا البلد على وفق ما أمرك الله به، فلا يجوز لك البقاء فيه، لأنه يترتب عليه فعل حرام. وهذا الصنف نزل فيهم قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، لماذا بقيتم في بلدي غير إسلامي؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الصنف الثاني، يتمكن من فعل الواجبات وإظهار شعائر الدين، يتمكن من تربية أبنائه، لا يلزم على بقائه في هذا البلد معصية ولا ترك واجب، فهذا يجوز له البقاء فيه، لأنه تمكن من فعل الواجبات وتمكن من ترك المحرمات. الصنف الثالث، عاجز، لا يتمكن من الانتقال، فمثل هذا نقول له: لعل الله يعفو عنه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سبيل الطريق، فيتمكنون من الانتقال من هذا البلد الذي هم فيه، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعى في الرزق وسعى في الأرض. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه ثلاثة أصناف. في صنف رابع ولا ما فيه؟ في صنف رابع رمزي إلا فيه. أنت اليوم ذكرت لي صنف الرابع، جزاك الله خيرا. يقول بعض الأخوان يتمكنون من عبادة الله هنا أكثر مما يتمكنون منها هناك، ويتمكن من فعل الواجبات هنا ما لا يتمكن هناك، ويتمكن من ترك المحرمات هنا ولا يتمكن هناك. نقول ابقى هنا أقرب إلى الله. لكن ألا تتمكن من تلقيه هناك؟
أقول لك نعم. ماذا أقول؟ أن كثيرا من الشباب تلقوا العلم الشرعي الصحيح على الكتاب والسنة بفهم السلف في هذا البلد ولم يجدوا وفقدوه في بلدانهم. هذا ما قلت لك.
الحمد لله. لكن في بلده لو ذهب تمكن، خصوصا مع وسائل الاتصال اليوم، هذه كتب تطبع وتنشر في الانترنت، وهذا هؤلاء مواقع العلماء يتمكن الإنسان من مراجعتهم. إذا رجع يمكن أن يكون رجوعه أفضل، لأنه هذا العلم الذي أخذه فإنه يتمكن من نشره وبثه، أليس كذلك؟ شو اسمك أخي؟ عيسى. حياك الله يا عيسى.
موقعكم انترنت شطري دوت نت؟ لا، يعني اريد موقع
الشطري.
الشطري بالانجليزيه؟ يعني بالانجليزيه.
شوف هذا انت، انا اعطيتك اليوم عنوان، راسلني بالايميل.
طيب ان شاء الله.
ما اخذت اليوم الكرت؟
لا اخذت، ولكن يعني جت نتاع الجامعه، متابع الجامعه، ولكن ايميل موجود.
ما يخالف، راسلني عليه. طيب. وعليكم السلام. أعطي الأخ المقر اللاقط.
اللاقط نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بارك الله.
أنت الكسبان لسانا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا إن شاء الله.
إذا كنت تحبني في الله فأنت الكسبان لسانا.
الحمد لله.
حمد ربك، هذه نعمة من الله عليه.
الحمد لله. طيب شيخ، سؤال في قضية الدعوة. يعني لا شك بأن التعاون في مجال الدعوة هو أولى، يعني إذا كان في الأمور الأخرى، ولكن يعني في مثلا الواقع هنا في هولندا هو تجد بأن المؤسسات الدعوية التي طبعا المسلمة هناك اختلاف في المناهج، فكيف يتعامل؟ وهناك بعض المؤسسات التي ربما تعادي المنهج السلفي، المنهج القويم، ولكن هم مسلمون طبعا على أي حال، فكيف يكون طريقة تعاملنا معهم؟ هل نتعاون معهم يعني على كيف يكون طريقة التعامل في المجال الدعوي يعني لتوحيد صفوف المسلمين في هذه البلاد الذي هو من أولى الأمور؟ بارك الله فيك.
أهم شيء أن يعمل الإنسان بما ينفعه ويحفظ جوارحه من إيذاء غيره، ومن أعظم هذه الجوارح جارحة اللسان. احفظ لسانك حتى ولو كان صوفيا أو رافضيا أو لا تتكلم فيه، لكن ما عنده من خطأ بين الصواب فيه بدليله ولو لم تتعرض لخطأه. نحن نتكلم عن الصحابة وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، لا نحتاج إلى أن نتكلم عن أولئك الذين سبوهم، لا نحتاج، وبذلك نكون قد حفظنا ألسنتنا وأوضحنا الحق وبيناه، ولا يقع علينا حرج أمام الله عز وجل. هذا هو المنهج الشرعي. ما حاجتنا في أن نتكلم في فلان وفي زيد وفي عبيد؟ ما في حاجة. حاجتنا في بيان الحق وتوضيحه. التعاون مع الآخرين إذا كان هذا التعاون سيترتب عليه نشر باطل حرم علينا، ما يجوز. وأما إذا كان لن يترتب على هذا التعاون إلا الخير والمصلحة ونشر العلم الشرعي فحينئذ نطبق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويكون الإنسان حذرا من مواجهة إخوانه. هو يواجه لأنك إذا تعصبت إلى اسم أو تعصبت إلى طريقة أو بدأت تقدح في شخص أوجدت التعصب عندك وعنده، ومن ثم لا يمكن أن يتنازل عن مبدأه ولو كان ضالا. لكن إذا ابتدأنا نبين الحق ونوضحه بدليله، هذا المعادي لك، هذا الذي على منهج خاطئ لأنك لم تتعرض له أصبح معك على الحق، لأنه سمع الحق الأبلج ووجد آية من القرآن وحديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فترك طريقته الأولى، لن يتعصب لها لأنه لم يربط الناس بين ذلك المعتقد وذلك المنهج وهذا الشخص الذي كان يسير على المنهج سابقا. أما إذا ارتبط بين عند الناس هذا الشخص بهذا المنهج فسيتعصب له، وبالتالي فينبغي لنا أن لا نذكر أشخاص. في أحد يسأل؟ حط الميكروفون هنا. رشيد، وما أمر فرعون برشيد؟ رشيد
شيخ، السلام عليكم. شيخ، فيما يخص عمل المرأة في الإسلام، الشروط التي شروط المتفق عليها بين أهل العلم، يعني إذا سقط أحد الشروط هل جاز للمرأة أن تشتغل؟ بارك الله فيكم.
أسأل الله جل وعلا أن ييسر للنساء المسلمات أجواء عمل لا يكون فيها حرمة، خصوصا في وقتنا الحاضر مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي يتمكن الناس من أداء الأعمال وهم في البيوت. عندنا في الإنترنت العمل الذي ستؤديه في المكتب يمكن تؤديه في البيت ويكون بأحسن طريقة وأفضل أسلوب. فلذلك بودي أن تقوموا بتقديم عروضات لأصحاب العمل أن يقوم النساء المسلمات بالأعمال وهن في بيوتهن، وبذلك تسلمون من وسائل الانتقال، سيارات وما سيارات وتحتاج إلى توبيس وتحتاج إلى سيارة، تسلمون بذلك من حوادث السير، تسلم حتى على مستوى الحكومة تقل الازدحامات في الطرق، على بالنسبة لصاحب العمل لا يحتاج إلى وضع مكتب ولا إلى طاولة ولا إلى كرسي ولا إلى مقر. فلذلك أرغب أن تتقدموا بمشاريع لأصحاب الأعمال أن تقوموا بالعمل وتقوم النساء بالعمل وهن في بيوتهن، وبذلك نوجد حلا لمشاكل كثيرة ونسلم من شر كثير، ونقدم للشعب الهولندي أو الشعب الأوروبي مميزات كبيرة. بدل أن تكون المرأة تذهب إلى العمل وتأخذ كم الأجور، 100 يورو 1000 يورو، يعني بدل أن تذهب تدفع تأخذ 1000 يورو لا مانع أن تعمل في بيتها ولا تأخذ إلا 800، وال200 يورو التي ذهبت قيمة المواصلات وقيمة التعب الذي سيأتيها وقيمة الوجبات السريعة التي سيشترونها إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تبذل فيها المال. ولذلك فأنا أشير على إخواني أن يتقدموا بمشاريع لأصحاب الأعمال بأن النساء المسلمات يؤدين أعمالهن وهن في بيوتهن. امرأة معروفة عندهم وتعمل لديهم، تعمل في الشركة ويعرفون أداءها ويعرفون مقدرتها، يقولون نفس العمل وزيادة ستقوم به المرأة في بيتها، ويتفقون مع صاحب العمل يقولون نحن نريد منك أن تخفض الراتب مقابل أن تؤدي عملها في البيت وترسل لك بالإنترنت. ألا يمكن ذلك؟ هل كثير أكثر 90% من الأعمال النسائية لا يحتاج إلى وجود المرأة في مقر العمل؟ فلو تقدمنا نحن المسلمين بهذا لأصحاب العمل أصبح ووجدوا أن المسلمات أمينات يقدمن عملا لائقا وفيات بالعقود والعهود التي يوقعن عليها، فحينئذ تصلح الأمور ويصبح أصحاب العمل يرغبون في هؤلاء المسلمات. فلذلك بودي أن تبادروا أنتم يا أيها المسلمون إلى مثل هذا العمل، فتقدمون خدمة لأنفسكم ولنسائكم ولأبنائكم ولبيوتكم. يأتي الإنسان إلى بيته وامرأته هنيئة قارة مرتاحة، فيجد الأنس والراحة في بيته بدل أن يأتي متعبا منهكا وهي كذلك، ثم يحدث من المشاكل الزوجية لا تتحمل وهو لا يتحمل، أدنى شيء يبدأ يهددها بالطلاق ويبدأ منافرات وكل منهما يرقد في غرفة غير غرفة صاحبه، حتى يجعل بعض الناس قد يصبح يتلفت يمينا وشمالا على النساء الأجنبيات. ولذلك الذي أشير به عليكم أن تقدموا، يكون لنا نحن أهل الإسلام مبادرات في هذا، وبإذن الله يتغير الحال. من يسأل؟ إيش سألت؟ تدخل بدون استئذان بسببه تحرم من السؤال. عطل الوالد.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك.
شيخ، فيه الطلب وفيه نفس الكلمة بالنسبة يعني طرحت الاقتراح للإخوان يعني عام الماضي بالنسبة لحسب اللغة العربية مثلا هنا في أوروبا، يعني ما نشوف يعني بالنسبة خاص المراكز بالنسبة لهم الرأي يعني الاقتراح ما ممكن يعني مثلا في الدول العربية، لكن عندك القدرة مثلا يعني توصل الكلمة على حسب الشاشة يعني يكون يعني اللغة العربية مثلا في الأسبوع يعني ساعة أو ساعتين يعني ينفع به المسلمون هنا في أوروبا. جزاكم الله عنا خير.
مشكلة اللغة العربية وعدم تمكن بعض أبناء الجالية من اللغة العربية، هذه مشكلة إن شاء الله أنها تبدأ تنحل، وذلك من خلال طرق. أولها هذه القنوات التي وصلت إليكم، فيتقرب الإنسان لله عز وجل بإدخال قنوات الخير التي لا شر فيها إلى بيته لتبقى اللغة العربية معه، وليبقى أبناؤه كذلك يتحدثون باللغة العربية. الأمر الثاني إن شاء الله لعل هناك قنوات في الطريق لتعليم اللغة العربية، والأمر الثالث هناك برامج تقوم بها بعض المؤسسات لتعليم اللغة، منها مؤسسة الوقف عندهم برنامج اسمه العربية للجميع، وهو برنامج جيد يقوي عربية الإنسان وسليقته وتمكنه من الحديث باللغة العربية. إن شاء الله عندنا في جامعة المعرفة العالمية برنامج سيأتي قريبا ليكون لمدة سنتين يتعلم الطلاب فيه اللغة العربية، وهذه إن شاء الله تبدأ تحل هذه الإشكالية، وهي أن بعض الناس بدأ ينسى اللغة العربية أو أبناؤه أصلا لم يتكلموا العربية، فلعلنا إن شاء الله هذه تكون في الذهن. كذلك نوصي إخواننا في المركز، مركز الفرقان وغيره من المراكز الإسلامية، أن يعتنوا بتعليم اللغة العربية وأن يضعوا فصولا لتعليمها، وبذلك إن شاء الله يكون هناك قدرة على التحدث عندما تأتي إلى المسجد وتجد أناس تخاطبهم باللغة العربية ويخاطبونك، وإذا أخطأت صححوا لك، فبإذن الله يكون هناك تطبيق لتعليم اللغة العربية. فيك لاقط.
شيخ، أولا وإن تكررت العبرة، نسأل الله أن يعني أن نحن نحبك في الله شيخ،
نحبك الله،
نسأل الله أن
العبرة. العبارة
العبارة عفوا.
شفت هذه الفوائد حضورك في المركز تقوي لغتك،
وإن شاء الله
بدل ما تقول العبرة العبارة. العبرة بمعنى العظة،
نعم،
والعبارة الجملة.
الجملة، نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ، سؤالي هو
جيد.
نعم.
إذا لم يخطئ الإنسان فلن يصل إلى الصواب.
نعم.
فإذا أخطأت وجدت من يصوب لك، هذا من نعمة الله عليك.
الحمد لله.
هو مضطرب بس.
مضطرب. تعود من الناس.
ومعنا الشيخ، نعم. شيخنا، السؤال هو ماذا تنصحون لطالب العلم وخاصة في هذه البلدان؟ ما هي يعني أكبر شيء أو الشيء الذي لازم عليه أن يتمسك به وأن يستعين بالله؟
هناك عدد من الأمور التي نوصي طالب العلم أو مريد طلب العلم. أولها حفظ الوقت. من شغل وقته بما لا يفيد فلن يكون طالبا للعلم. ايش قلنا القاعدة؟ من يعرف القاعدة؟ شيخ، الاشتغال
بغير المقصود إعراض عن المقصود.
إعراض عن المقصود. بارك الله فيك. والأمر الثاني الرجوع إلى المصادر الأصلية، الكتاب والسنة. كلما أكثرت من قراءة القرآن، وكلما أكثرت من فهمه وتدبره، وكلما راجعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستدرك العلم. وكلما ابتعدت عنهما فإن علمك مشكوك فيه. أنتم تجدون كلام اليوم ليس كلام مثل في الأمس، لأن أمس كانت الآيات القرآنية عندي أكثر من اليوم. كلما أكثر الإنسان من قراءة الآيات القرآنية وثقت في علمه. ولذلك قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ليس بالكلام المصفى ولا به العبارات الرنانة، لا، بالوحي، كتاب وسنة. السنة يقال لها وحي، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، الثالث مراجعة من يوثق بهم في علمهم وديانتهم ومعتقدهم. لابد أن تعرض لك مسائل تشكل عليك، وهذه من مميزات العلم الشرعي الإسلامي، أن الطالب لابد أن تعرض له مسائل مشكلة، فيحتاج حينئذ إلى مراجعة العلماء، وبالتالي يكون هناك سلسلة يأخذ الأول عن السابق. والعلوم الشرعية تتفاوت في مقدار أهمية مراجعة الإستاذ، منها ما إذا لم تراجع الإستاذ لن تحصل العلم، من مثل قراءة الآيات القرآنية لأنها رواية، فلا بد من أستاذ يعلمك. ايش رايكم؟ الاصول يحتاج الى استاذ ولا ما يحتاج؟ من اللي درس معنا في الدوره؟ ها، يحتاج. طيب إيش اللي ما يحتاج؟ ما في شيء ما يحتاج، لكن العلوم تتفاوت. بعض العلوم تمكنك من فهم علوم أخرى، فبالتالي تكون حاجتك إلى المدرس في العلم الأول أكثر من حاجتك إلى المدرس في العلم الثاني. طيب عرفت القواعد ثلاث. من عنده سؤال؟ اللي عنده السؤال بمجرد انتهاء الأول من السؤال يرفع يده ليقوم الأخ رشيد بتسليمه اللاقط، لئلا يكون هناك وقت في تسليم اللاقط له. واضح هذا؟
شيخ حفظكم الله. شيخ، سؤال هو إذا مات الإنسان المسلم في هذا البلد هل من الأفضل أن يدفن هنا أم في بلده أم له الخيار؟
من المعلوم، من عند سؤال عيسى. عيسى من المعلوم أن الأفضل في حق الميت أن يبادر بقبره، وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا في الجنازة، في أحاديث كثيرة. فإذا كان هناك مقبرة خاصة بالمسلمين في هذه البلد لا يشاركهم الكفار فيها فإن الأفضل أن يقبروا هنا امتثالا للأمر بالمبادرة بالدفن. إذا لم يكن هناك مقبرة خاصة بالمسلمين فإنهم ينقلون. لكن لو قدر أن هذا على سبيل الأفضلية، ما نستطيع أن نقول على سبيل الوجوب، لكن لو قدر أن هناك فائدة في نقل الجنازة فحينئذ لا حرج في أن تنقل. طيب عيسى، عند السؤال من؟
حياك الله شيخنا. يعني في هذا البلد يعني تقع تصرفات من بعض الشباب المسلمين لغير المسلمين الغير المقبولة في الإسلام، لكن في المقابل نجد تصرفات من الهولنديين مقابل المسلمين ربما في المدارس في المعامل وفي أماكن العامة. أنقل لك صورة حتى تقول لنا كيف نتعامل مع هذه التصرفات. شخص مسلم يشتغل في المعمل فيأتي عنده زميله الهولندي فيأخذ بلحيته ويصفها بصفة حيوان، يقول يعني بهذه العبارة حكى لي باع، يعني وصفه بالحيوان. فهذا المسلم يعني غضب غضبا شديدا أدى إلى الخصام وإلى نقلهم إلى الإدارة والتحدث معهما. كيف يتعامل المسلم مع هذه التصرفات حتى ينجح في معاملته وحتى يصل إلى ما لا يحمد عقبه؟ جزاكم الله خيرا.
طيب الجواب، أنت حضرت بالأمس ولا ما حضرت محاضرة بعد المغرب؟ ولذلك نحن هذا السؤال بنفسه أجبنا عنه في أثناء المحاضرة أمس وفي أثناء خطبة الجمعة. بإمكانك أن تحصل على نسخة من الإخوة القائمين على المركز لتستفيد منها. طيب الجواب، ما هو الهدي النبوي الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة لم يتعرض للإيذاء، في المدينة لم يتعرض للإيذاء من اليهود وغيره، أرادوا قتله مرارا، مو بس باع، مرة من المرات أتى إليهم فجلس تحت الجدار فقالوا جاءكم شيء لم يأتكم، وأرسلوا أحدهم ليلقي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت في المدينة. في المدينة تعرفون الرحى ما هي؟ ها؟ حصاتان دائريتان إحداهما فوق الأخرى توضع من أجل طحن الحب، لو طاحت على رأسك لا فقدت الحياة. ألم تعلموا بقصة تلك المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعته؟ في حوادث كثيرة، ما هو المنهج النبوي في هذا؟ حينئذ لا بد أن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلمها. مهما نقلت لك من الحكم لن يكون بمثابة قراءتك لنماذج حية من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك طرائق لمعالجة مثل هذا الإيذاء بدون أن يكون هناك تشنج، وبدون أن يكون هناك ردة فعل غير منضبطة بعلم شرعي. إذا كان هذا الشخص الذي يفعل هذا الفعل هذا دأبه مع المسلمين، اتخذت الإجراء القانوني المناسب في مثل هذا لتأمن من شره ويأمن المسلمون من شره، وتبين للناس أنه مع إساءتك إليه كنت تحسن إليه، أنه مع إساءته إليك كنت تحسن إليه، فيكون هذا أكبر دعوة لدينك. فإذا ذكرت للمسؤول أو نصحته أولا وقلت يا زميلي في العمل أنا ديني الإسلام يمنعني من إيذائك ويمنعني من مقابلة سفاهتك بسفاهة مماثلة، فأرجوك ألا تتخلق معي به أخلاق سيئة، حينئذ دعوته بطريق غير مباشر. خذ اقرأ ديني لتعرف أن ديني ليس فيه إساءة، ثم بعد ذلك ما أثمرت هذه الطريقة؟ أقدمت على رئيسك في العمل وقلت فلان يسيء إلي وأنا ديني يمنعني من مقابلة الإساءة بالإساءة، ولذلك باعتبار مسؤوليتك أريد منك أن تكفه عن إساءته. فرضنا أن هذه قضية أكبر وأن الرئيس في العمل لم يفعل هذا، تمكنت بعد ذلك من رفعها إلى مستوى أعلى، بل قد تتمكن من قلبها لتكون قضية عامة في المجتمع كله، ليتعرف الناس من خلال ذلك على حسن مبادئ الإسلام وعلى محاسن هذا الدين. فانظر كيف تكون الإساءة الصغيرة سببا في إسلام آلاف الأشخاص، ويوطد الإنسان نفسه على أنه قد يساء إليه، ولكن ينبغي به أن يتصرف بالتصرف الشرعي المناسب، لا أن تجره العاطفة فيقوم بضرب ذلك الذي مس لحيته فينتج عنها ضرر وشر أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا شيخ، أن في أصحاب أرباب العمل هنا في الدول الهولندية يعني في بعض الأحيان يجبرون على مثلا الحضور في الحفلات التي يقيمونها في رأس السنة، وهل يمكن لنا الرفض في الحضور في هذه الحفلات، أم أن بالعلم أن تلك الحفلات يكثر فيها يعني أكل يعني أكل حرام وشرب يعني خمر على الترابيزات أو الطاولات، هل يمكن الرفض أم ندمج معهم؟
الاحتفالات على نوعين، احتفال أصله محرم كان يكون احتفالا لذكرى لا يجوز الاحتفال فيها في الشريعة، أو احتفالا في يتقربون إلى الله في دينهم، فحينئذ تعتذر رئيس العمل وتخبره ب بأن عندي من فتوى وعلماء الشريعة أو من الكتاب والسنة ما يمنعني من الحضور، والعمل الذي بيني وبينك لا يلزمني بالحضور، وتتخارج معه بالأسلوب الحسن الطيب. النوع الثاني حفلات أصلها مباح لكن يأتي في ثناياها محرم. حفلة الزواج حفلة مباحة، لكن في أثناء هذه الحفلة توزع الخمور أو يأتي فيها رقص، فتأتي وتحضر أول الحفلة وتسلم وتخرج وتقول أنا أعتذر لأن ديني يمنعني من الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، وتقول أنا ملتزم وأقوم بالوفاء بجميع العهود علي، كما أنني أفي بالعهد الذي بيني وبينك وأقوم بالعمل على أكمل الوجوه، كذلك لا بد أن أقوم بالوفاء بالتزاماتي تجاه ديني. ويا رب ويا صاحب العمل اعلم أنني إذا قمت بالتمسك بديني فإنني سأقوم بالعقد الذي بيني وبينك على أكمل الوجوه، ولن أغشك ولن أخونك ولن أكذبك لأن ديني يقول لي ذلك. ما سألنا من الذي سيسأل؟ من سيسأل؟ شو اسمك؟ قاسم. أطلع المقروف قاسم. كثرة الأوراق. طيب تفضل.
فقط الإذن، أنت منك الإذن على ما قال الأخ الياس، يعني صار لي في هذا السفر هذا يعني في القطار وقف 30 دقيقة لأنه وجدوا حاجة في طريق القطار، يعني كنا قريب من باريس وكان قسم في القطار، واحد من الشباب قال لي أنا كنت أمشي في القطار، قال لي هو الإرهابي يعني لي أنا، وكنت وحدي بالخميس وكل شيء، وأنا استعملت هذه الفرصة حتى أخطب جميع القسم وجميع غير المسلمين كانوا موجودين في القطار، قلت أن الدين الإسلام ليس دين الإرهاب، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقلت يعني أخذت الآية من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد يستمع في القطار حتى مدرسهم جاء أمامي وكان يستمع، وفي الآخر شكروني كل شيء، وجميع حتى غير المسلمين كانوا يستمعون فرحوا بذلك، ويعني الحمد لله.
جزاك الله خير أخ قاسم، هذا نموذج عيسى جزاه الله خير. فلذلك الذي أرغب من إخواني أن يفعلوا إذا تعرضوا لأذى أن يحاولوا قلب ذلك الموقف ليكون دعوة إلى الله بالطريقة المناسبة، وبذلك قلبنا الطاولة على ما يقال. تفضل. من الذي يسأل؟ عندك الميكروفون؟
شيخ بارك الله فيك.
كنت أريد أن أحد منكم ينكر علي لما قلت الميكروفون. لاقط. أريدكم تكونون أحياء.
شيخ بارك الله فيك، هو في الحقيقة ليس دوري، لكن بعض الإخوة أشاروا إلي في قضية السؤال السابق فيما يتعلق عن القبور، يعني في بعض الإخوة عندهم معلومة يعني صحيحة بعد 100 سنة تنبش القبور هنا.
ما معنى تنبش؟
تقلب.
ها؟ ما. في أنتم من أي البلدان؟ في الأصل مغرب. المغرب كيف يفعلون؟ نفس الشيء. لا تعرفون أنتم الواقع. ها؟ ما أظنه، أظن 5 سنوات في المغرب. طيب مقبرة البقيع، المقبرة التي في المدينة، تعلمون أن كل سنتين يفعلون بها ذلك؟ ها؟ ها. حنا هناك يحفرون لها تصبح رمادًا ترم فتزاح ويحفر لها بجانب جوار القبر فتوضع في تلك الحفرة تصبح. لو تقدمتم أنتم إلى إدارة المقابر هذه تبع أي جهة؟ للبلدية. طلبتم منهم أن يفعلوا ذلك، إذا جاء بعد سنتين ثلاث سنوات حسب الإجراء الذي عندهم، بدل أن يأخذوا رفات القبر يقومون بإزاحته ووضع في حفرة في طرف القبر، وبذلك يتحقق المقصود ويسلمون من الإحراق ومن أجرة العمال العمالة الذين سيقومون بمثل هذه الأمور. اقترحوا عليهم هذا الاقتراح. أصبر أصبر أصبر
الشيخ،
عطوا الشيخ الميكروفون.
شيخ شيخ
أيوة أيوة.
السلام عليكم.
السلام.
التوضيح التوضيح، نتكلم على هولندا وعن القبور، فالقبور لها علاقة بالأماكن المحلية أي بالبلديات ليست بالشركات. فهنا في أيندهوفن عندنا مقبرة عمومية وجناح خاص بالمسلمين، فالجناح المسلم تقريبا امتلأ، ولكن البلدية وعدت بألف متر مربع زيادة للجالية الإسلامية في أيندهوفن. فالقبور هنا في أيندهوفن لا تبقى على طول الأبد، هكذا الاتفاقية مع الجالية الإسلامية، لا أحد لا تقبش القبور أبدا في أيندهوفن. فهذه اتفاقية بين الجالية الإسلامية وبلدية أيندهوفن، هذا إلا للتصحيح في الأمر. ربما هنا إخوان من مدن أخرى فربما يتكلمون عن مدنهم ليست أيندهوفن، فهنا بأيندهوفن القبور لم تقبش.
جزاك الله خيرا. على العموم يا أخي العزيز، نحن نتكلم بحكم شرعي عام للجميع ليس لأيندهوفن فقط، فجزاك الله خيرا على توضيحك. وعلى كل، حتى ولو على الجهات الأخرى والبلدان الأخرى التي يفعلون ما يذكر الأخوان، نقول لهم طالبوهم بأن يزيحوا رفات القبر ويجعلوه في طرف القبر ويجعلوا فيه حفرة، وبذلك تبرأ ذممهم. لا زال حكم الزيارة باقي. تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤال على المقبرة في أيندهوفن، كثير من الناس يقولون خمس
سنوات. رجاء سؤال المقابر ننتهي منه.
أي ولكن أنا عندي ولدي دفنته هنا.
طيب.
صغير. هذه 16 سنة وأنا دفنته ولم يخرش، ولكن اشتريته الأرض.
جزاك الله خيرا.
دائم لا يخبش عليه أي شيء.
جزاك الله خيرا.
وبعض الناس يقولوا خمس سنوات وبعض الناس يقولوا عشر سنوات.
ليس صحيح.
ليش صحيح؟ أنا عندي والدي اشتري.
عندكم أسئلة أخرى؟ جزاك الله خير يا والدي. أن سبق أن سألت، أعتذر رمزي أعتذر. سبق أن سألت يا أخي، سبق أن سألت. العدل طيب.
بارك الله.
أنا أعرف أنك حريص على الأسئلة، ولذلك تريد أن تكون جميع المسائل التي تعرض عليك تسألها، ولو كان الأمر كذلك لكانت جميع الأسئلة لك ولم نعطي أحدا فرصة، لأنك حريص على العلم أليس كذلك؟ فمن حرصك للعلم عندك أسئلة كثيرة، لكن أنا أيضا الأخوان حريصون. تقبل الله منا ومنك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
لأني يحبك وأمون عليك فلن أعطيك فرصة. شكرا. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ، ما الأولى أن تنفق مالك في أداء الحج أو الهجرة أو الزواج؟
طيب، الزواج حاجة أصلية للإنسان. وبالتالي من لم يكن لديه إلا مال للزواج فالزواج مقدم ولا يكون الحج واجبا عليه، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهذا لا يستطيع. أسئلة كثيرة يا رب. طيب آخر سؤال لمن؟ هذا آخر سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ رشيد، الأخوات يضعون عندهم لاقط وبالتالي يسألون مباشرة. نعم.
أيها الشيخ الكريم، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعندي سؤال تتعلق بالنسبة لطلبة العلم مثل هذه البلد هولندا أو إلى غيرها، ما هي الموادين الأولى التي يجب دراستها؟ مثلا بعض طلبة العلم يقولون العقيدة هي الأول، وبعضهم يقولون الفقه أو إلى غير هكذا، يعني ما هو نصيحتك يعني؟ طيب. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا، سؤال مهم وطيب. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن بماذا بدأه به؟ قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. إيش يوحدوا الله؟ إذن التوحيد أول، إفراد الله بالعبادة أول. ولذلك كل الأنبياء أول دعوة لهم أعطني اللاقط. كانت أول دعوة للأنبياء عليهم السلام لأقوامهم ألا تعبدوا إلا الله الأخوات. عندهم لاقط ولا؟ طيب، إذن هذا مدلول النصوص. ثم بعد ذلك يتعلم الإنسان الأعمال التي تتعلق به. الصلاة تتعلق بكل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلمها. طيب الزكاة؟ تتعلق بالأغنياء، ولذلك إيش في التمييز؟ الأغنياء لهم شيء يجب عليهم تعلم علام الزكاة، تعلم أحكام الزكاة، والفقراء ما يجب عليهم تمييز. تمييز كل واحد يدرس ماذا سيعمل. من أراد الحج يجب عليه تعلم الزكاة. الأخ ماله لا يكفي للحج، لا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة، أحكام الحج. طيب الصوم، كل قادر على الصوم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. طيب البيع، كلكم تحتاجون إلى البيع والشراء. ثيابكم التي عليكم صنعتموها بأنفسكم، لأن الجميع يحتاج إليه. لكن هناك تجار عندهم معاملات كثيرة فيحتاجون إلى تعلم كثير في أحكام البيع. طيب أحكام الزواج والنكاح، للمتزوجين والراغبين في الزواج. إيش المتزوج أول واحد يجب عليه تعلم أحكام الزواج؟ قال سبق زوجت، قال لا زال تحتاج إلى معرفة ما يبقي العصمة وما لا يبقيها، وما أحكام الطلاق، ولفظ الطلاق متى تتلفظ به، وإذا أردت أن تطلق متى تطلق لئلا يلحقك إثم، متى تطلق؟ لا يطلق الإنسان إلا في طهر لم يجامع فيه ويكون بلفظ واحد. هذا طلاق السنة. وهو إذا إنها طلب منها طلبا فلم تنفذه طلق وعلي الطلاق بالثلاثة أن تفعلي كذا، هذا إيش؟ هذا حرام، وقد يكون كبيرة من الكبائر، لأنه جعل الطلاق يمينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. اسكت. ملينا من أسئلتكم يا الرجال، اتركوا فراغا يا أخواتكم، تفضلا يا أخوات.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا أعلم أن المرأة يعني العلم فرض في الإسلام، وأن المرأة إذا أرادت أن يعني تطلب العلم فيجوز ذلك في الإسلام، ولكن إن تزوجت ومنعها زوجها فهل تستمر العلم أو ماذا الشروط هنا يعني؟
تعلم العلم إذا بالنسبة للمرأة إذا منعها زوجها منه، نقول العلم على نوعين: فرض عين في أحكام ما تعمله المرأة في نفسها فهذا يجب عليها أن تتعلمه، ولا يجوز للزوج أن يمنعها منه، ولا تطيعه إذا منعها، مثل ما لو أرادت أن تتعلم أحكام الصلاة التي ستصليها. النوع الثاني ما ليس بفرض عين، فرض كفاية مثلا أو مندوب، ففروض الكفايات إذا طلبها زوجها وقال لا تتعلمي هذه العلوم وجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. طيب، لكن من فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن المرأة تتمكن من التعلم وهي في بيتها. كيف تتمكن من التعلم وهي في بيتها؟ هذه قراءة كتب، هذا سماع أشرطة، هذا مشاهدة قنوات، هذا بالإنترنت، هذا بالمراسلة والإيميل. إذن عندنا وسائل تتعلم المرأة العلم الشرعي وهي باقية في بيتها. ما أظن أن زوجا عاقلا يمنع زوجته من التعلم للعلوم الشرعية، لأنها بذلك تعرف أن طاعة زوجها واجبة، تعرف أن التخلق مع الزوج بالخلق الفاضل أنه قربة إلى الله، تعرف أن رضا الزوج من أسباب رضا الله. حينئذ الزوج العاقل الذي يريد ما عند الله يسمح لها بالتعلم ليكون له أجر، والذي يريد الدنيا يقول زوجة ستتعلم فتتبعل لي بحسن التبعل ويورثها ذلك طهارة ونقاء بحيث آمنها في بيتي وآمنها على تربية أبنائي لن أمانع منه. أو ستمانعون؟ قد يأتي الشيطان ويلبس على بعض الناس فينبغي أن يعلم. تعال، امرأتك إذا تعلمت العلم خير لك وخير لأبنائك وخير لبيتك. كثير من الفسقة الذين يفعلون المعاصي يختارون المرأة الدينة صاحبة الطاعة، لماذا؟ لأن تبعولها لزوجها أحسن، لأنها لا تكلم بالهاتف أو تواعد رجالا، يثق فيها. كثير من الفسقة شاهد النساء غير الملتزمات وخادنهن فزهد في الزواج بهن، وأصبح يبحث عن الزوجات الدينات الطاهرات. ولذلك كون الرجل يسمح لزوجته بالتعلم لا شك أنه هو المستفيد أولا. تفضلوا يا أخوات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أختسأل هي مطلقة مع زوجها واتفق على أن الأطفال يزورون الأب في عطلة الأسبوع يوم الأحد، لكن الأطفال عندهم دروس عربية وقرآن، ولهذا هي تمنعهم من الذهاب إلى الأب، فهل عليها إثم؟
نعم عليها إثم، إلا أن يأذن الزوج، يأذن الوالد، فلعلها تستسمح من الوالد وتقول للوالد: يا والد أبنائي، بدل أن يأتوا إليك في البيت، ما رأيك أن تذهب معهم إلى المركز وتشاهدهم في المركز ويصاحبونك في المركز، تستفيد أنت وإياه، وبذلك يتحقق المصلحة للأبناء والمصلحة للوالد. وأما أن تمنع الوالد من حق مشاهدة أبنائه واستقرار نفسه برؤيتهم فليس لها الحق في ذلك، لكن لعلها تقنعه بأن يأتي الوالد إليها في بيتها ويأخذ الأطفال معه ويذهب بهم إلى المركز، فيتعلم هو وإياهم اللغة العربية والقرآن، فيعود النفع على الجميع. تفضلوا يا أخوات.
السلام عليكم.
السلام.
أختسأل إذا أثناء زيارة الأسرة يكون مثلا رجال من العائلة ليسوا من المحارم، هل يجوز أن تجلس معهم أثناء الأكل في غرفة واحدة؟
بودي أن الجالية الإسلامية تعالج هذا الوضع، الرجال يكونوا مع الرجال والنساء يكون مع النساء. كم من مرة بيوت انهارت بسبب هذا؟ ألا تجدون بعض تلك البيوت المختلطة حصلت علاقات محرمة بين رجل وامرأة أجنبيين؟ لم يحصل مثل هذا؟ كم من مرة شك الزوج، ليس هناك أي شيء، بس لأنها نظرت إلى أخيه ونظر إليها فتولع الشك في قلبه وأصبح غير هنيء، وأصبحت هي غير هنيئة بسبب هذا الاختلاط، وهو لم يقع شيء، مجرد نظرة عابرة، لم يكن أحد منهما يقصد شيئا بها. ألا يوجد مثل هذا؟ كم من مرة اتهمت امرأة أخرى بسبب هذه الاجتماعات، تقول لابنها: يا ابني، زوجتك هذه ليست طيبة، هذه قد تفعل الفاحشة، ليش يا أمي؟ قالت: صكت يدها بيدي ابن عمك، أنت ما رأيتها؟ بدون أن تقصد المرأة مسكينة ولم تريد شيئا من هذا، فأوقع ذلك من الحرج عند الزوج الشيء الكثير بين زوجته وبين أمه. تقول أمه: طلقها، الخائنة، الزانية، أليس هذا موجودا؟ ولذلك لماذا نوقع هذه الإشكاليات في مجتمعاتنا وقد فرض الله عز وجل هذا الحجاب من أجل أن يكون سبب خير لنا؟ فليس من العقل في شيء مثل هذه الاجتماعات المختلطة، فضلا عن منافاتها لشرع الله. وأنا أوردت لكم شيئا من مشاكل الناس التي تحدث بسبب هذا الأمر، والله لو سار الناس على وفق الشريعة هنأت نفوسهم واستقرت أذهانهم واشتغلوا بشيء ينفعهم ويفيدهم. تقولون متشدد، والله باحث عن مصلحتكم، أريد الخير لكم، قد تعانون شيء لا أعانيه، وقد تعرفون من المفاسد ما لا أعرفه، أنا مجرد أسمع ما عرفت هذا الواقع، أنتم تعرفونه أكثر مني، تبصروا في أحوالكم وتجد أن أكثر مشاكلكم نتج من مخالفة الشرع. ولذلك نحن هذه المشاكل التي تذكرونها نستغرب أن تقع في عائلة مسلمة. حدثني اليوم بعض الأخوان عن مشاكل لهم في أسرهم، كيف تقع هذه المشاكل عند مسلمين؟ ما أتصور أن تقع ولا تمر بذهني إلا لما أسمعها من أخوان أصدقهم، ولا أظن أنهم يكذبون فيما ينقلون. وأكيد أن هناك من الكثير الذين لم يتكلموا معي ولم يسألوا عن أحوالهم وقعوا في إشكاليات من مثل إشكاليات أولئك الذين تكلموا معي. إن كنت غلطان فنبهوني. تفضل يا أخوات.
نعم يا شيخ، شكرا. أخت تسأل هل يجوز للأولاد أن يساعدوا الوالدين ماديا ليذهبوا للحج في حين أن الأولاد لم يحجوا بعد؟
هذا من القربات والأعمال الصالحات، هذا من بر الوالدين. الوالد يتشوق لقضاء الركن الخامس، يريد أن يكمل هذا الدين بأدائه حج بيت الله الحرام، تتحسر نفسه أن يتقدم في السن وهو لم يحج إلى البيت، فيجعل الله في ابنه قرة عين الله. والله لا أسعد للأب من هذا. كم ظنكم من مرة سيدعو الأب لابنه في تلك المواطن من قلب صادق؟ كم مرة سيدعو لابنها وبنته التي ساعدته في تكاليف الحج؟ هذا من أفضل القربات وأحسن الأعمال الصالحات. تفضلوا يا أخوات.
يا شيخ، الأخوات يتساءلن عن التعدد، قلنا بأنهن في هذه الأيام كثر التعدد، في حين أنهن يلاحظن بأن الأزواج مثلا أن يتخذون هذا ريعة. عندي سؤال بالهولندي، وحاول سؤال طويل وحاول إن شاء الله أن
أنا أعتذر عن الجواب في التعدد.
أوكي.
نحن عندنا فقهاء الحنابلة يقولون والأفضل للمرء أن يتزوج واحدة دينة، فيفضلون أن تكون زوجة واحدة. هذا فقهاء الحنابلة. أنت مفتون فكر المالكية. المقصود إذا كان الإنسان يعني في مثل هذه القضية، أنا ما ودي أني أتحدث فيها. في مرة من المرات كنت في هيوستن، هذا قبل يمكن 15 سنة، فهيوستن في أمريكا. جاءني شخص كان هناك، كنت أنا وأستاذ دكتور من إحدى البلدان العربية، كان يكبرني قرابة 20 سنة، كانت لحيتي سوداء ولحيته بيضاء. فنتناوب الدرس، هو مرة وأنا مرة، أنا الذي أصلي بهم التراويح والدرس بيني وبينه. في تلك السنة ختمت القرآن مرتين، مرة في التراويح ومرة في صلاة القيام. نصلي ثم بين كل تسليمتين خاطرة تتعلق بالآيات المتلوة، ثم تسليمتين أخريتين، ثم خاطرة، وبعد انتهاء التراويح نصلي أو نعطي محاضرة كاملة. بعد انتهاء التراويح جاء سؤال، كان ذلك اليوم بعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح لصاحب للدكتور الآخر. فسئل بسؤال أسئلة كثيرة منها أحد الأسئلة. فجاءني في أثناء بعد الدرس أحد الإخوان يسألني مسألة مما طرحت على هذا الشيخ، فقلت له قد أجاب فيها فلان. قال هذا لا أثق فيه. سبحان الله، عالم من علماء الشرع، كان من المختصين في الحديث، وكان متمكنا، وكان مصري الجنسية، عالم من علماء الشرع يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ كتابه، وتقول لا أثق فيه؟ سبحان الله. قال أنا أخبرك بالسبب. قال في اليوم الأول، أول ما جاءنا قبل أن تأتي قبل أن تأتينا، كان قبل رمضان بأيام، سئل عن مسألة التعدد فرغب فيها وحث عليها. يقول فلما خرج أتوه النساء وأكثر عليه الكلام وبينوا له مفاسد التعدد. فلما جاء من الغد زهد في التعدد وبين مساوئه، فقال رجل غير رأيه النساء توقفوا فيه ولا أثق فيه. تفضل يا أخوات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت تقول يعني لماذا يأتوا الشباب إلى المركز يصلي، لما يأتوا إلى المركز يصلي يقولون لماذا أبيك ما يأتي تأتي أنت، وين أبيك؟
الإنسان العاقل يهتم بنجاة نفسه أولا، أنجو أنجو، الصلاة في المسجد سبب النجاة فأنجو. أبي لم يصلي في المسجد، يعني إذا هلك أبي أهلك أنا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به من الشباب آباؤهم لم يكونوا من المسلمين. أبو عبيدة عامر بن الجراح ألم يتقاتل مع أبيه؟ تعرفون قصته، نزل فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن كل إنسان إذا جاء يوم القيامة سيقال له أبوك لم يصلي فلماذا تصلي؟ سبحان الله. بل سيقال له لما لم تصلي؟ إذا قال أبي لم يكن يصلي ينجيه عند الله؟ ما ينجيه. إذا صلى الإنسان بدأ يخاطب والده، يا أبي أحبك، أريد لك النجاة، أريد أن يرضى عنك رب العزة والجلال، هذا طريق المسجد، هيا بنا يا أبي. يا أبي إذا لم تحضر في أول الوقت جميع أوقات الصلاة فحضر معي بعض الأوقات. بدأ يدرجه قليلا قليلا، ومع المدة وجدت حلاوة الإيمان في قلب الأب وأصبح أكثر ملازمة من الابن. هذا فضل من الله. إبراهيم تعرفون قصته مع أبيه؟ لماذا لم يقل إبراهيم أبي على الشرك وعلى عبادة الأصنام وسأكون مثله؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. شوف الآيات التي في سورة مريم مخاطبة إبراهيم عليه السلام لأبيه، يا أبتي، تلطف وتحنن مع الأب، يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. يا أبتي إني أخاف. إذن خطاب رقيق مع الوالد، هل أنجاه هذا؟ كذلك إذا كان لك ابن لا يصلي تترك الصلاة من أجله؟ أين ابن نوح؟ ما عاقبته؟ طيب سؤالي يا أخوات
على التعدد يا شيخنا السلام عليكم. هي مو مسألة التعدد اثنين وثلاثة واربعة، ولكن المشكلة هنا في هولندا ما يسمحوا لهم يعددوا التعدد، يقول لهم مرأة واحدة فقط، فهذا السيد أو الرجل ما يريد يعدد يعني يخبأ من زوجته، يعني زوجته ما تدري به، يعني ممنوع بالدولة الهولندية، يعني إلى الزوج واحدة ثانية غير يجيب الأطفال، والأطفال يعني ما يعرفوا أخوانهم، يعني غير شيء قانوني.
سلمك الله يا أختي، سبق أجبت. التعدد لفظنا فيه كثير، وقلنا إيش؟ نقلنا قول علماء الحنابلة ما يكفي. يعني لابد أن الواحد أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع ينظر إلى العواقب، سواء عاقبته في نفسه يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، أو عاقبته على أبنائه بوجود التقاطع والتدابر بينهم. كل هذا لابد أن يوازن بينها الإنسان قبل أن يقدم على مثل هذا الأمر. ومنشأ رغبة الزوج في غير الزوجة انشغالها عنه، أو عدم قيامها بحقوقه، أو تمنعها من القيام بالحق الواجب عليها تجاه زوجها. والله ثم والله لو كانت الزوجات يتحنن لأزواجهن ويعاملونهم بالمعاملة الحسنة اللائقة، وكلما طلب الزوج من الزوجة شيئا بادرت إليه تتقرب إلى الله بذلك، والله لن يرغب الزوج في غيرها. بس إذا جاء الزوج إلى البيت ووجدها تعبة مرهقة بسبب عملها، ما تقوم بواجباته، مشكلة، يريد زوجة ما يريد امرأة قد أغلقت الباب لأجل أن تنام هي، أغلقت باب غرفة النوم عنه تقول أنت تزعجني عن النوم وأنا عندي غدا دوام، حينئذ سيبحث عن امرأة أخرى يريد أن يتزوج، يريد زوجة. تفضل يا أخوات، المقصود أن السبب أنتم يا أخوات، ما يبحث الزوج عن زوجة أخرى إلا بسبب تقصير زوجته في الغالب. إذا أردتم أزواجكم ما يتزوجون عليكم فقوموا بحقوقهم كاملة. تفضلوا، ما دام أن الرجال قد فرحوا بكلامي فاعلموا بأنهم لا يريدون أن يتزوجوا زوجة ثانية.
السلام عليكم.
هذا صحيح، يريدون الزوجات هم يقومون بأمورهم، وبالتالي والله لن ينظروا إلى زوجة ثانية ولا يرغبوا في زوجة ثانية. هل منكم أحد يقول إذا قامت زوجتي بجميع واجباتها وحقوقها وتحننت إلي وتعطفت معي وتخالقت معي بالخلق الحسن سأتزوج عليها؟ طيب. تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الزوج يعني عنده زوجته وزوجته تحبه وهو يحبها، يعني يبين لها إنها يحبها، وعنده أولاد وأولاده عندهم أولاد، وبعدين يتزوج، وبعد يتزوج يعني بالتخبيع يعني بالكتمان.
رجاء، موضوع التعدد انتهى الحديث فيه، إذا كان عندكم أسئلة أخرى في موضوع آخر فلعلكم تعرفونه. أسأل الله عز وجل أن يوجد المحبة بين الزوجين وأن يجعلهما على أكمل وجوه التعاون فيما بينهما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
امرأة تسأل أنها كانت متزوجة من زوج في إحدى الدول العربية وهربت منه لأنه عنيف يضربها، وطلقت منه، ولكن الآن تسأل أنها أخذت أطفالها وجاءت إلى هنا، لأن إن بقيت هناك سيأخذ أطفالها، وهي تسأل هل يجب عليها أن تذهب بأطفالها لكي يزوروا أباهم أم لا، لأن تخاف أن تكون آثمة يوم القيامة.
الجواب لا أدخل ذمتي شيئا، الله أعلم. هي تريد براءة ذمتها وأنا أريد براءة ذمتي.
صحيح.
في سؤال آخر، كم بقي على الأذان؟ ها؟ طيب. باقي عندكم سؤال يا الأخوات؟ وإلا أختم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في أخت تسأل أنها ذهب عنها زوجها مدة 10 سنين. وهي لا تدري هل لم تطلق وهو أحد من أقربائها، فهي لا تريد أن ترفع عليه قضية حتى لا تفتت شمل العائلة كلها، لكن من ناحية العدة تقول هي لم تعتد ولم تقم بأي شيء، ماذا عليها؟
ليس عليها شيء، لا زالت في ذمته إلا أن تطلب الفسخ من القاضي. والذي ينبه في هذا أنه يجب على الأزواج أن يقوموا بحقوق زوجاتهم. من أعظم الظلم أن يظلم الإنسان زوجته 10 سنين، يتركها لا نفقة ولا قيام بحقها ولا بيت تتم معها، هذا من أظلم الظلم ومن أشنع الجرائم. ولذلك يحذر الإنسان من بخس زوجة حقها. يجب على الإنسان أن يقوم بحقوق الزوجة، يتقرب بذلك لله عز وجل. الرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة، لو أخطأت المرأة اصبر أنت يا أيها الرجل. الرجل مطالب بالصبر أكثر من الزوجة، لو جنت ولا تكلمت ولا أخطأت عليك أن تؤدبها وتخالقها، تؤدبها بالكلام، تعيضها بالموعظة الحسنة، تبين لها عواقب فعلها، إذا غضبت تركتها وأتيت إليها في وقت آخر وبينت لها العواقب. واسمعوا مني رجالا ونساء كلمة قلتها قبل وأقولها اليوم، لن يسعد الرجال النساء ولا النساء الرجال حتى كل يسعد كل منهم الآخر. إذا لم تسعد زوجتك فلن تسعدك، والمرأة إذا لم تسعد زوجها فلن يسعدها. فإذا كان إسعاد الرجل لزوجته قربة لله، ما تريدون الأجر والثواب؟ ألا تريدون أن يرضى عنكم رب العزة والجلال؟ هذا السبيل من سبل إرضاء الله. تقرب إلى الله بحسن التبعل لزوجتك. اسمع لقول الله، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكره الزوجة ومع ذلك يأمرك الله بالمعاشرة بالمعروف، يعني خالقها بكل خلق يعده أهل العرف حسنا. وهكذا الزوجة يجب عليها أن تتقرب إلى الله، يجب عليها أن تقوم بحسن التبعل لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال العام أنت قلت كذا، يا أخي راح العام بما فيه، لماذا تذكرها بخطأ أخطأت فيه؟ والزوجة تقول أنت السنة الفلانية لم تأتي لنا بطماطم، ما هو بهذا محل ضحك يا أخواني، هذا حكم شرعي ما يجوز، حرام. مضى الأمر واصطلحتم واستقامت أموركم، فلماذا تبحثون عن أمور ماضية حصل الصلح بينكم فيها؟ والذي أوصي بكم الرجال والنساء أن تقيموا حياة الزوجية على طاعة الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا وأمورنا كلها، تفضل بالأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر